بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 13.
قال المؤلف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظافر، وغسل البراجم، ونتف الإبط، حلق العانة، وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء. قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. رواه مسلم. قال المؤلف رحمه الله: الفطرة هي الخلقة التي خلق الله عباده عليها وجعلهم مفطورين عليها على محبة الخير وإيثاره وكراهة الشر ودفعه، وفطرهم حنفاء مستعدين لقبول الخير والإخلاص لله والتقرب إليه، وجعل تعالى شرائع الدين، وجعل شرائع الفطرة نوعين: أحدهما يطهر القلب والروح وهو الإيمان بالله وتوابعه من خوفه ورجائه ومحبته والإنابة إليه. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. فهذه تزكية النفس، هذه تزكي النفس وتطهر القلب وتنميه وتذهب عنه الآفات والرذيلة وتحليه بالأخلاق الجميلة، وهي كلها ترجع إلى أصول الإيمان وأعمال القلوب. النوع الثاني من أنواع الفطرة ما يعود إلى تطهير الظاهر ونظافته ودفع الأوساخ والأقذار عنه، وهي هذه العشرة، وهي من محاسن الدين الإسلامي، إذ هي كلها تنظيف للأعضاء وتكميل لها لتتم صحتها وتكون مستعدة لكل ما يراد منها. فأما المضمضة والاستنشاق فإنهما مشروعان في طهارة الحدث الأصغر والأكبر بالاتفاق، وهما فرضان فيما فرضان فيهما، أي في الطهارة الصغرى والكبرى من تطهير الفم والأنف وتنظيفهما، لأن الفم والأنف يتوارد عليهما كثير من الأوساخ والأبخرة ونحوها، وهو مضطر إلى ذلك، وإزالته مما يكمل حال الإنسان في الظاهر وكذلك السواك يطهر الفم وهو مطهرة للفم مرضاة للرب، ولهذا يشرع كل وقت ويتأكد عند الوضوء والصلاة والانتباه من النوم وتغير رائحة الفم وصفرة الأسنان ونحوها. وكلما كان هذا العمل أي السواك حال الوضوء فإنه يكون أنقى وأطهر، لأنه يكون مع استعمال الماء. قال: وأما قص الشارب أو حفه حتى تبدو الشفة فلما في ذلك من النظافة والتحرز مما يخرج من الأنف، فإن شعر الشارب إذا تدلى على الشفة باشر به ما يتناوله من مأكول ومشروب مع تشويه الخلقة بوفرته، وإن استحسنه من لا يعبأ به. وهذا بخلاف اللحية، فإن الله جعلها وقارا للرجل وجمالا له، ولهذا يبقى جماله في حال كبره بوجود شعر اللحية. واعتبر ذلك بمن يعصى الرسول صلى الله عليه وسلم فيحلقها، كيف يبقى وجهه مشوها قد ذهبت محاسنه، وخصوصا وقت الكبر، فيكون كالمرأة العجوز إذا وصلت إلى هذا السن ذهبت محاسنها، ولو كانت في صباها من أجمل الناس. وهذا محسوس، ولكن العوائد والتقليد الأعمى يوجب استحسان القبيح واستقباح الحسن. وهي أيضا من شعار الأنبياء والرسل كما هو معلوم في قصة هارون عليه السلام مع موسى عليه السلام، عندما قال له: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، وقد كان ذا لحية يمكن مسكها، ولهذا نبهه على عدم الاستعجال في تنفيذ غضبه عليه الصلاة والسلام. ومن إعفاء اللحية عدم أخذ شيء منها، لأن الأخذ من اللحية ينافي الإعفاء، لأن المقصود به تركها على حالها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. وأما قص الأظافر ونتف الإبط وغسل البراجم، وهي مطاوي البدن التي تجتمع فيها الأوساخ، فلها من التنظيف وإزالة المؤذيات ما لا يمكن جحده، وكذلك حلق العانة. وقد ظهر بعض من يربي أو يترك قص الأظافر واتخذ ذلك موضة من الموضات، وسار عليه كثير من من قل نصيبه من العلم في تقليد ذلك. وقد جاء في ترك هذه الأشياء فوق المدة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم جاء في التنفير من ذلك أن الشيطان يختبئ في هذه الأشياء المتروكة، فيختبئ تحت الأظافر، يختبئ في شعر الإبط، في شعر العانة، لأنه يستمرئ المكث في هذه الأماكن التي قد يتركها الإنسان تهاونا بالنظافة أو تقليدا لغير المسلمين. وقد جاء في الأثر قول بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة، يعني 40 يوما. هذه الفترة لو جرب الإنسان الأظافر فقط لرأى أنها الغاية في الفترة التي يستقبح الإنسان بقاء هذه الأشياء بعدها. وأما قوله غسل البراجم وهي مطاوي البدن التي تجتمع فيها الأوساخ، هذا لا سيما عند الطهارة الصغرى أو الكبرى، لأنها مما يجب التنبه له حال التطهر، فقد يمر الماء عليها بدون أن يصل إلى هذه الأجزاء غير الظاهرة، فيبقى في البدن أو في أعضاء الوضوء من الأماكن التي ما مر عليها ماء الوضوء، وهذا لا يتأكد منه إلا مع الدلك. قال: وأما الاستنجاء وهو إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر فهو لازم وشرط من شروط الطهارة. والاستنجاء بالماء هو الأصل، والاستجمار يقوم مقامه سواء وجد أو عدم، فعلى أيهما اقتصر أجزأه ذلك، والأفضل أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء، لأن إزالة النجاسة بالحجارة أو بالمناديل الورقية أو بشيء كالأعواد والخشب مما يزيل هذه الأشياء فتخفف نجاستها، فيأتي الماء على مكان قد أزيلت عين النجاسة ولم يبقى إلا أثرها، فهذا أكمل. فعلمت أن هذه الأشياء كلها تكمل ظاهر الإنسان وتطهره وتنظفه وتدفع عنه الأشياء الضارة والمستقبحة، والنظافة من الإيمان. والمقصود أن الفطرة هي شاملة لجميع الشريعة باطنها وظاهرها، لأنها تنقي الباطن من الأخلاق الرذيلة وتحليه بالأخلاق الجميلة التي ترجع إلى عقائد الإيمان والتوحيد والإخلاص لله والإنابة إليه، وتنقي الظاهرة من الأنجاس والأوساخ وأسبابها، تطهره الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. وقال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالشريعة كلها طهارة وزكاء وتنمية وتكميل وحث على معاني الأمور ونهي عن سفاسفها. ومفهوم هذا الكلام أن الذي يتهاون بالطهارة سيكون على غير الوجه اللائق في مظهره ومخبره. والإسلام عني عناية فائقة بنظافة البدن ونظافة الظاهر، مما يأنف منه من يجد هذه الأشياء. كذلك نظافة الباطن، طهارته بالتوحيد، طهارته بالإنابة والإقبال على الله جل وعلا. والبعد عن البدع المفسقة والمكفرة، لأن الإنسان مطلوب منه أن يقف في عبادته بين يدي الله جل وعلا طاهر الظاهر والباطن، حتى يكون على جانب من القبول في قوله وعمله. لأن الله جل وعلا أمر بهذه الأمور، أمر بالطهارة الصغرى والكبرى، كما في قوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم أيديكم منه. هذا من الرحمة واليسر على الإنسان إذا لم يتيسر له الأصل، فقد جعل الله البديل وهو التراب فيستعمله في رفع حدثه ويعبد ربه كما أمر الله جل وعلا وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الشرائع التي تكمل الإنسان في حياته العملية ليثاب على ذلك الثواب الكامل، لأن الإنسان كلما بالغ وتيقن في طهارته كانت عبادته أفضل وأكمل، وكلما قصر أو تهاون في طهارة نفسه كان ذلك ربما يكون منقصا من ثواب عبادته إن قبلت. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي. قال: هذا الحديث الصحيح يدل على أصل جامع، وهو أن الماء أي جميع المياه النابعة من الأرض والنازلة من السماء الباقية على خلقتها أو المتغيرة بمقرها أو ممرها، مقرها في الأرض أو ممرها على الأرض، والنازلة أو بما يلقى فيها من الطاهرات ولو تغيرا كثيرا كالأوراق، وما يخالط الماء من الأشياء التي لا تسلبه اسم الماء. قال: طاهرة تستعمل في الطهارة وغيرها، يعني هذه المياه طاهرة لأنها باقية على خلقتها وأصلها، حتى وإن خالطها شيء من الطاهرات التي لا تغلب على اسمها. قال: ولا يستثنى من هذا الكلام الجامع إلا الماء المتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة. هذه قاعدة وأصل ينبغي استصحابه في هذه المسألة، على أن الأصل في الماء الطهورية. جميع المياه النازلة من السماء كالأمطار، أو الجارية على الأرض كالأنهار والسيول والغدران أو البحار، هذه كلها الأصل فيها أنها طاهرة ما لم تتغير بنجاسة. فإذا تغير الماء، تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة، فإنه يكون نجسا سواء كان الماء قليلا أو كثيرا. قال: ولقد اتفق العلماء على نجاسة الماء المتغير بالنجاسة، واستدل عليه الإمام أحمد رضي الله عنه وغيره بقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى آخر الآية، يعني ومتى ظهرت أوصاف هذه الأشياء المحرمة في الماء صار نجسا خبيثا، يعني المحرمة الأكل إذا وقعت في الماء وتغير بها فإنه يكون نجسا. وهذا الحديث وغيره يدل على أن الماء المتغير بالطاهرات طهور، وعلى أن ما خلت به المرأة لا يمنع منه مطلقا، لا يمنع منه مطلقا، وعلى طهورية من غمست فيه يد القائم من نوم الليل، وإنما ينهى القائم من النوم من غمسها حتى يغسلها ثلاثا. وأما المنع من الماء فلا يدل الحديث عليه، فيكون الأمر للشخص نفسه أنه لا يدخل يديه الإناء قبل غسلهما ثلاثا إذا كان قام من نوم ليل ناقض للوضوء. فالمؤلف رحمه الله يقول: هذا الماء الذي غمست فيه يد قائم من نوم ليل لا يمنع من استعماله، والمقصود أن هذا الحديث يدل على أن الماء قسمان: نجس وهو ما تغير أحد أوصافه بالنجاسة قليلا كان أو كثيرا، فإذا تغير الماء بالنجاسة أصبح نجسا. وطهور يعني القسم الثاني، وهو ما ليس كذلك، وأن إثبات نوع ثالث لا طهور ولا نجس بل هو طاهر غير مطهر ليس عليه دليل شرعي، فيبقى على أصل الطهورية. ومعنى هذا الكلام والذي حققه الشيخ الفوزان حفظه الله في كتابه الملخص الفقهي، قال: الماء قسمان طهور ونجس، فالطهور هو الباقي على خلقته قليلا كان أو كثيرا ولم تخالطه نجاسة، فإن خالطته نجاسة فإن كان قليلا تأثر بها، وإن كان كثيرا فإن تغير بالنجاسة بأحد أوصافه صار نجسا، وإن لم تغير النجاسة أحد أوصاف الماء الكثير فهو طهور. وأما الماء الذي خالطته أشياء طاهرة كالأشنان والصابون والخطمي والأشياء التي لا تغلب على اسم الماء، فهذا يكون من قسم الطهور، يرفع الحدث ويزيل النجاسة ما دام أن هذه الطاهرات لم تغلب على اسمه. ومعنى تغلب على اسمه هو ما سمي بغير اسم الماء مثل الشاهي أو القهوة أو الورد، كل مائع من المياه تغير اسمه بطاهر فإنه لا يتطهر به، وإن بقي على اسمه وإن خالطته الطاهرات فهو يلحق بالطهور، فيكون الماء حينئذ قسمان طهور ونجس، فالطهور هو الباقي على خلقته الذي لم تخالطه نجاسة ولم يتغير بها إن كان كثيرا، والنجس هو ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة أو وقعت فيه نجاسة وهو قليل دون الكلتين أو وقع فيه طاهر وغلب على اسمه، فحينئذ لا يكون ماء استعملوا في رفع الحدث أو إزالة النجاسة، وإنما استخدموا في سائر الاستعمالات غير الطهارة. فاتفق كلام المؤلف عبد الرحمن السعدي رحمه الله والشيخ صالح الفوزان على هذه المسألة على أن الماء طهور ونجس. قال: ويؤيد هذا العموم في قوله أو في نفيه لوجود قسم ثالث لا طهور ولا نجس وهو الطاهر، قال: ليس عليه دليل شرعي فيبقى على أصل الطهورية. ويؤيد هذا العموم قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وهذا عام في كل ماء لأنه نكرة في سياق النفي فيشمل كل ماء خرج منه الماء النجس للإجماع عليه، فما سمي ماء ولو خالطته أشياء طاهرة فيبقى على اسم الماء فيكون طهوريا، يعني تطهر به من الحدث إزالة النجس، وما غلب على اسمه فصار بغير اسم الماء وانتقل من اسم الماء فلا يكون طهورا. قال: ودل هذا الحديث أيضا أن الأصل في المياه الطهارة، فلا تنقل عن الأصل إلا بدليل من الكتاب أو السنة، وكذلك في غيرها، فمتى حصل الشك في شيء منها هل وجد فيه سبب التنجيس أم لا فالأصل الطهارة. ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى صاحب حوض قد ملأه بالماء وكان معه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال عمر لصاحب الماء: أترد على مقراتك السباع؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخبره، فلها ما أخذت بأفواهها ولنا ما بقي بعدها شرابا طهورا. وهذا يؤيده الأصل على أن الأصل في الأشياء طهارة، ولا تنقل عن الأصل إلا بدليل أو بشيء ينقلها عن هذا الأصل. هذه هي قاعدة شرعية، أن الأصل في الأشياء الإباحة والأصل في الأشياء الطهورية حتى نعلم خلاف ذلك، فإذا علمنا خلاف الإباحة وعلمنا خلاف الطهورية بدليل من كتاب أو سنة فينتقل من الأصل إلى ما أخرجه الدليل من أصله. وهذا حديث له علاقة بما مضى. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، رواه مالك وأحمد وأبو وأهل السنن الأربع. هذا الحديث محتوي على أصلين، أحدهما المشقة تجلب التيسير، وذلك أصل كبير من أصول الشريعة، من جملته أن هذه الأشياء التي يشق التحرز منها طاهرة لا يجب غسل ما باشرت بفيها أو يدها أو رجلها، لأنه علل ذلك بقوله إنها من الطوافين عليكم الطوافات. هذه ناحية. كما أباح الاستجمار في محل الخارج من السبيلين ومسح ما أصابته النجاسة من النعلين والخفين وأسفل الثوب بالنسبة للمرأة، وعفى عن يسير طين الشوارع النجس، وأبيح الدم الباقي في اللحم والعروق بعد الدم المسفوح، وأبيح ما أصابه فم الكلب من الصيد وما أشبه ذلك مما يجمعه علة واحدة وهي المشقة. فالمشقة تجلب التيسير لأنه يشق التحرز من هذه الأشياء التي ذكرها رحمه الله. والمسألة الثانية أن الهرة وما دونها في الخلقة كالفأرة ونحوها طاهرة في الحياة، لا ينجس ما باشرته من طعام وشراب وثياب وغيرها، ولذلك قال أصحابنا الحيوانات أقسام خمسة، أحدها نجس حيا وميتا في ذاته وأجزائه وفضلاته، وذلك كالكلاب والسباع كلها والخنزير ونحوها. الثاني من الحيوانات ما كان طاهرا في الحياة نجسا بعد الممات، وذلك كالهرة وما دونها في الخلقة كالفأرة ونحوه، ولا تحله الذكاة ولا غيرها. النوع الثالث من الحيوانات ما كان طاهرا في الحياة وبعد الممات، ولكنه لا يحل أكله، وذلك كالحشرات التي لا دم لها سائل كالذباب ونحوه. الرابع ما كان طاهرا في الحياة وبعد الذكاة، وذلك كالحيوانات المباح أكلها كبهيمة الأنعام ونحوها. النوع الخامس ما كان طاهرا في الحياة وبعد الممات، ذكي أو لم يذك، وهو حلال، وذلك كحيوانات البحر كلها. والجراد، هذا القسم الخامس يعني طاهر وحلال حيا وميتا، حيوان البحر حتى ما كان منها على صورة الحيوانات المحرمة في البر، واستثنى بعض الفقهاء الضفادع والتمساح، وهذا محل خلاف بين العلماء. قال واستدل كثير من أهل العلم بقوله صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم والطوافات بطهارة الصبيان وطهارة أفواههم ولو بعد ما أصابتها النجاسة، وكذلك طهارة ريك الحمار والبغل وعرقه وشعره، وأين مشقة الهر من مشقة الحمار والبغل، يعني أن البغل والحمار يستخدمه الإنسان ولا يستطيع أن يتحرز من فضلاته من ريقه أو من عرقه ونحو ذلك. فالمشقة تجلب التيسير، ويدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم كان يركبها هو وأصحابه، ولم يكونوا يتوقون منها ما ذكرنا، يعني من العرق واللعاب، وهذا هو الصواب. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في لحوم الحمر يوم خيبر إنها رجس، أي لحمها رجس نجس حرام أكله، وأما ريقها وعرقها وشعرها فلم ينهى عنه صلى الله عليه وسلم ولم يتوقه عليه الصلاة والسلام. وأما الكلاب فإنه صلى الله عليه وسلم أمر بغسل ما ولغت فيه 7 مرات إحداهن بالتراب. هذه الأقسام والتفصيل في الحيوانات يبين كيف يتعامل معها الإنسان. فأما ما كان يشق التحرز منه كالهرة وما دونها في الخلقة فإنه قد عفي عنه التعامل معها في حياتها، وأما بعد مماتها فإنها تكون نجسة. كذلك الحيوانات التي تذكى تكون طاهرة بعد الذكاة وفي حياتها، وأما إذا ماتت حتف أنفها فإنها تكون نجسة. وأما حيوانات البحر فإنها طاهرة حية وميتة، وكذلك الجراد لقوله صلى الله عليه وسلم أحل لنا دمان وميتتان، فأما الدمان فالكبد والطحال، وأما الميتتان والسمك والجراد. الله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. في بالنسبة للذكر يكفي يعني غسل رأس الذكر، وليس بحاجة إلى غسل العضو كله، لكن في المذي إذا كان الإنسان يعاني منه مشقة فيغسل الذكر والأنثيين، لأن الغسل بالماء يبرد الأعضاء ويخفف حرارة الشهوة. ففي غسل الذكر والأنثيين كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله مقداد بن الأسود عن المذي فقال يغسل ذكره وأنثيه، فهذا يعين على قطع هذه المادة يعني حرارة الشهوة وتخف يعني فيخف عليه ما يشق عليه من الإمذاء. نعم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.